الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين بنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المتجدد يسألونك. ضيف هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور رياض بن محمد المسيميري عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا وسهلا صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا.
أيها الإخوة يسعدنا أن نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم عبر هاتف البرنامج الذي يظهر على الشاشة إن شاء الله تباعا، فيسرني أن أستقبل ما يخصكم في ما يتعلق بشهر رمضان أو ما يتعلق بشؤونكم الخاصة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة. إلى أن نتلقى أولى اتصالات الإخوة، هذا بعض الأسئلة من المنتدى. سؤالي هو الشيخ الفاضل، سؤالي هل هو من الواجب علي أن أقول أني أحفظ القرآن؟ أنا لا أحب القول لأني لا أحب المدح والرياء، أريد الحفظ فقط. يقول تعالى أما بنعمة ربك فحدث، وحفظ القرآن نعمة، هل يجب علينا حدث بها؟ وهل هذه النعمة داخلة من ضمن هذه الآية الكريمة؟ أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله. أما بعد، فلا ريب أن حفظ القرآن من أعظم النعم، وحرص الإنسان على حفظ القرآن ينبغي أن يصحبه كذلك الحرص على العمل بما فيه، لأن الحفظ لوحده لا يكفي، لا بد من الحفظ والعمل بهذا القرآن. وأما قضية أن يجب عليه أن يخبر الآخرين بحفظه للقرآن فهذا لا يجب أبدا، ولا أعلم أحدا من أهل العلم يقول بوجوب ذكر ذلك للآخرين. لكن لو سئل هل تحفظ القرآن فيصدق مع الناس ويقول نعم أحفظ القرآن بحمد الله وبتوفيق الله، ويرد الفضل لله تبارك وتعالى، وينبغي له أن يحرص على العمل بهذا القرآن أكثر من حرصه على مجرد إتقان الحفظ، لأن الحفظ يجيده ويتقنه الكثيرون، لكن الأهم هو التدبر والعمل بهذا القرآن العظيم. وأما قوله تعالى أما بنعمة ربك فحدث، فهذا التحديث لا يعني الوجوب أن يخبر بأنه حافظ للقرآن أو حافظ للسنة، بل لو كتم على هذا العمل و احتفظ بهذه المعلومة لنفسه كان أقرب للإخلاص. لكن لو سئل يجيب، يقول نعم أنا أحفظ، ويحدث بهذه النعمة، والحمد لله الأمر فيها سهل وواسع ولله الحمد.
أحسن عليكم. أيضا من الأسئلة يقول السائل، إذا شخص يعاني من التأتأة والحبسة الكلامية أثناء النطق، فهل يمكن نعالج حالته بالقرآن والرقية؟ وإذا هذا ممكن فما هي الآيات التي تفيد بهذا الأمر؟ جزاكم الله خيرا.
طبعا كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم، ذكروا أن القرآن يستشفى به للأمراض الحسية والأمراض المعنوية، ولم يستثني ابن القيم ولا غيره من علماء المسلمين بعض الأمراض، لا التأتأة ولا غيرها. فهذه التأتأة يعني ابتلاء من الله عز وجل، وبإمكانه أن يرقي نفسه بالقرآن، فالقرآن يعني القرآن كما أنزله عز وجل فيه شفاء لكل الأمراض، وننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فلو رقى نفسه بهذا القرآن أو رقاه غيره فيرجى إن شاء الله أن يشفى من هذا. وكذلك لا مانع أن يراجع الأطباء، فإني كما أعلم هذا المرض أو هذه المشكلة هي في الحقيقة كما يذكر كثير من الأطباء مردها نفسي، يعني لأسباب نفسية أو نتيجة يعني مواقف تعرض لها في طفولته، فربما هذه أثرت على نفسيته فأدت به لمثل هذا التأتأة. فلو راجع أحد الأطباء نعم، ربما خوف شديد أو رعب شديد أو كذا، أو ربما واجه موقف يعني صعب أو أحد يعني ممكن واجهه أحد أقاربه أو معلمه أو مدرسه أو بعض جيرانه بتثريب أو يعني شن عليه بعض الكلام الغليظ، فربما هذا أوجد له شيء من الربكة فحصلت له هذه المشكلة. على العموم الحمد لله بإمكانه أن يراجع الأطباء، نسأل الله عز وجل له الشفاء والعافية.
آمين. أحسن لك. هذا السائل يقول: هل تجوز قراءة كتب معتقدات أخرى مثل الآلهة الإغريقية أو الآسوية وذلك بالطبع مع تكذيبها واليقين بأنها من نسج الخيال، لكن لمجرد الاطلاع والمعرفة العلمية؟
لا يجوز قراءة كتب اليونان وكتب الإغريق والفلاسفة وغيرها، كما نص على هذا غير واحد من أهل العلم منهم شيخ الإسلام بن تيمية وغيره، إلا لمن أراد أن يعني يرد على أصحاب هذه الكتب. مثلا أحد أهل إذا كان من أهل العلم ممن يناظر ويجادل مثل هؤلاء، فلو تعرف على كتبهم وعلى ما فيها من الخرافة والكذب والدجل والتناقضات من أجل أن يرد عليها فهذا حسن، لكن أن ينشغل بقراءتها من أجل الاطلاع من أجل نافلة العلم فهذا لا يحبذ. وفي كتب السلف وكتب أهل العلم الغنية والعمر قصير، وبالكاد الإنسان يأتي على بعض ما كتبه أئمة وأعلام الإسلام، فما باله يعني ينصرف إلى مثل هذه الكتابات التي أقل أحوالها يعني الكفر والشرك والزندقة والإلحاد، فيتركها ويبتعد عنها.
الشبهات فيها كثيرة، ما يدري لعل يعني تأتي بعض الشبه الذي لا يستطيع لها ردا فتبقى
معه. طبعا نحن أما العوام فلا يسعهم لا من قليل ولا من كثير أن يقرأوا مثل هذه الكتب، لكن لو كان شخص يقول أنا من باب الثقافة أو أنا طالب علم أو كذا، نقول احرص على كتب العلم، فإن كان في الوقت متسع فلا مانع أن تقرأ إذا كان هناك فائدة ومصلحة. أما إذا كان لم يبلغ درجة من العلم حيث أنه يتجاوز هذه الشبهات وهذه كذا فلا يجوز له بحال.
حسنا عليك. أولى اتصالاتنا من الرياض أبو أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله. أهلا وسهلا.
شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
سؤالك الأول:
هل من مواطن الإجابة الدعاء عند الملتزم؟
الدعاء عند إيش؟
الملتزم.
هل من مواطن الإجابة الدعاء عند الملتزم؟
ماشي.
والسؤال الثاني أحسن الله عليكم: هل الفأر نجس وهل يقتل في الحل والحرم؟
طيب.
السؤال الثالث: هل يؤجر الشخص عند لبس الساعة باليد اليمنى لحديث عائشة رضي الله عنها حديث التيمم إذا حسن النية؟
طيب،
جزاكم الله خير.
شكرا لك أبو أحمد. أتى بثلاث أسئلة فضيلة الشيخ. سؤاله الأول: الدعاء عند الملتزم هل يعتبر من مواطن إجابة الدعاء؟
أنا لا أعرف سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف عند الملتزم أو يدعو الله عز وجل في ذلك الموضع، وجماهير الصحابة لم يفعلوا ذلك، وإنما أثر عن بعضهم وقليل، كانوا بعض الصحابة يقفون عند الملتزم وهو المكان ما بين الحجر وباب الكعبة، هذا الجزء البسيط كانوا يقفون وبعضهم يدعي، لكن جماهير الصحابة ما كانوا يصنعون ذلك، فتركه أولى وأحسن.
يسأل عن الفأر أحسن عليك: هل هو نجس ومتى يقتل؟
الفأر من الفواسق، يعني فاسق ويقتل في الحل والحرم مثل بقية الفواسق، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على خمسة منها، ولذلك الفأر من أكثر هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الكائنات أكثرها فسقا وأكثرها اعتداء، فلذلك يقتل وهو نجس بلا شك.
يسأل عن لبس الساعة اليمين: الشيخ هل يؤجر إنسان عليها إذا قصد تيامن؟
طبعا لبس الساعة في اليمين لا نزعم أنها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما لبس الساعة وما عاصر الساعة وما اخترعت الساعة إلا بعده بمئات السنين. لكن الساعة، أنا ذكرت في مرة سابقة أن الساعة أصبحت تتخذ الآن من أجل معرفة التوقيت وأيضا للتزين والتجمل، فإذا كانت هذه
هي حاسة لكن يقاس الظهر إلا الخاتم شيء.
نعم، هو طبعا أنا سأذكر لك أن الساعة بما أنها تتخذ للتزين، فلذلك ينبغي أنها يعني تكون باليد اليمنى، لأن حق اليد اليمنى التكريم أكثر من اليد اليسرى. اليد اليسرى تتخذ للأمور التي على نقيض التكريم، للخلاء وما إلى ذلك، لكن اليمنى تكرم. فإذا كان اتخذ الساعة في يده اليمنى باب تكريم اليد اليمنى، فهذا إن شاء الله يرجى أنه يدخل في ضمن الحديث المشهور الذي ذكرته عائشة وأشار إليه السائل قبل قليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره وفي تناوله وفي ترجله وفي شأنه كله، فقولها في شأنه كله لعل يدخل منها. لكن الذي يعني أريد أن أشير إليه أنه لا ينبغي أن يعتقد أن هذه سنة لبس الساعة بدونها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما لبس الساعة، فإذا لبسها فكما ذكرت تفضلت مثل الخاتم. الخاتم لبسه النبي صلى الله عليه وسلم في يده اليمنى، وذكر ابن القيم في زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم بفص ومن غير فص، وجعل مرة في الخنصر ومرة بالإبهام التي بجانبها، ولبسها أيضا مرة لظهر ومرة لبطن، فكل الأحوال جائزة. فلعل يقاس إن شاء الله على الخاتم فيكون في اليد اليمنى، والله أعلم.
أحسن الله عليك أحمد من الرياض، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الله يحفظك، نريد توجيه يعني كلمة بخصوص تعلم الله يحفظكم شيخنا مقبلين على شهر كريم.
نعم.
وأن يعني هناك من بعض العصاة والفساق من يريد سلب الفائدة أو المقصد الأعظم من الصيام ألا وهو التقوى، وبالأخص أريد أن أتكلم عن من الإعلام الذين يسلطون المسلسلات الهابطة وبعض المسلسلات التي تستهزئ بالدين وأهل الدين. الأمر الأول، كلمة للناس بخصوص نصحهم بهذا الكيد الذي يدبر لهم وما يحاك لهم ويراد سلب هذا المقصد العظيم. الأمر الثاني، نريد معرفة الحكم الشرعي فيما وقع وسيقع أظنه والله أعلم يعني في هذه السنة كما وقع في الأعوام الماضية من ناحية الاستهزاء بالدين وأهل الدين. هل نظل على يعني نقف عند قضية نقول لا ما قصدوا بس يجب أنه يعني يكون يعتقد الاستهزاء ويكون كذا؟ نريد معرفة الحكم الشرعي في أمثال هؤلاء وبالأخص من أمثال طاش مطاش وغيرهم.
طيب. شكرا لك يا أحمد.
السلام.
شكرا لك. وضح سؤال شيخ؟
واضح.
تفضل.
بس أنت كأنك وضعت نقاط يعني.
لا أنا وضعت نفس كلامه يعني فقط ما في شيء.
وطبعا لا شك إنه الكثير من هذه الأفلام والمسلسلات الهابطة هذه يعني تسيء أيما إساءة إلى الإسلام وإلى عقائد المسلمين وإلى ثوابت المسلمين. ومن أسوأ هذه البرامج والحلقات التي ما زالت تقدم منذ السنوات ما أشار إليه السائل الكريم، برنامجهم الذي يسمونه طاش مطاش. هذا البرنامج لا شك اشتمل على الكثير من السخرية والاستهزاء بثوابت الإسلام وثوابت الملة وعقائد المسلمين، وسخروا من أخلاق المسلمين ومن عباداتهم، ما تركوا شيئا فيما أعلم إلا وتعرضوا له بالسخرية. لا شك أن السخرية وتنقص الإسلام وتنقص ثوابت الملة ولمز المسلمين ولمز عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم الشرعية التي أنزلها الله عز وجل لهم وشرعها لهم، لا شك أن هذا من أعظم نواقض الإسلام. لكن الواجب تجاه هؤلاء ليس مجرد يعني ذكر أن هذه استهزاءات وأن هذه يعني تجاوزات، الواجب يعني مناصحتهم وأيضا مناصحة المسؤولين في وزارة الإعلام وغيرها التي تسمح بمثل هذه البرامج. وطبعا لا يخفاك ولا يخفى السائل ولا يخفى كثير من المشاهدين أن اللجنة الدائمة للإفتاء قد أصدرت بيانا في هذا المسلسل بالذات قبل سنوات، وبينت خطورته على المسلمين وبينت يعني ما يجب على المسلمين تجاه هؤلاء الناس من الإنكار عليهم وإيقافهم عند حدهم، وأيضا تحذير الناس من متابعتهم ومن رؤية مسلسلاتهم، لأن من يتابع مثل هذه المسلسلات وينبسط لها ويطرب لها لا شك أنه شريك في الجريمة، فهذه المسلسلات ليست الهدف من وراءها نقد موضوعي في قضايا ممكن أن يتسع لها النقد، وإنما هي نقد لشريعة الإسلام، لهذا الدين العظيم. فكون الإنسان يتسمر أمام هذه البرامج ويجلس أمامها ويبادلهم الضحك ويتفكه بما يقولون ويطرب لما يطرحون، فلا شك أنه شريك في الجريمة. فأنا أحذر جميع السامعين وأحذر كل من ينظر إلى هذه البرامج من أنه سيكون شريكا في هذه الجريمة وفي هذا المنكر العظيم الذي يعرضه أمثال هؤلاء. نسأل الله عز وجل أن يكفينا شرا.
طيب بالمناسبة يا شيخ، ربما أنت قرأت هذه الأيام أيضا في الجرائد والصحف الآن في مطالبات من وزارة الشؤون الإسلامية، يطالب وزارة الشؤون الإسلامية بأن تكون صلاة التراويح في داخل المسجد فقط وإغلاق الميكروفونات الخارجية. يعني رمضان من دون صلاة التراويح يعني يفقد رونقه وجماله الذي اعتادوه الناس، وأهل البيوت في بيوتهم النساء والأطفال يحبون سماع صلاة التراويح. يعني كلمتك حول هذا الموضوع.
طبعا هذه الدعوة قديمة وخرجت تحديدا في عام 1405 تقريبا، خرجت دعاوى في الصحف إلى لزوم إيقاف المكبرات الصوت الخارجية وأن يكتفي الناس بالصلاة داخل المسجد. وأظن أن بل أجزم أن الشيخ عبد العزيز بن باز قد يعني في البداية يعني كأنه وافق على مثل هذا المقترح، فلما رجع في هذا من قبل طلبة العلم وأهل العلم وبينوا له خطورة هذا، ربما الشيخ كان غفل عنه فاستدرك وأخرج بيانا في نفس الأسبوع، ولا زلت أذكر الحادثة تماما، وبين لا، وإنه ينبغي كما ذكرت أن المكبرات الصوت كان يعمل بها كما هو معمول حاليا، لأن هذا بيشيع يعني قراءة القرآن على الناس ويوجد الجو يعني الروحاني العظيم في مجتمعاتنا. ماذا بقي لنا يعني بعد القرآن؟ إذا كان حتى في رمضان في التراويح بيلغى مثل هذا أو يفكر في إلغائه، فلا شك أن هذه خطوة لها ما بعدها.
الاعتدال أيضا مطلوب، يعني صحيح أن بعض المساجد يعني ميكروفونات عندهم قوية جدا، لا نريد أن يكون فيه
جميل جدا كبير. نحن ندعو الاعتدال، ولذلك وزارة الشؤون الإسلامية أصدرت قرارا بأن لا ينبغي أن يزاد في المأذنة في المنارة عن 4 مكبرات، وهذا ما يعمل به الآن فكل المساجد كما
حتى أيضا معي لا يرفع أيضا يعني
ولا ينبغي أن يرفع طبعا حتى لا يشوش على مساجد أخرى. لكن يعني بحثنا حنا في قضية هل يلغى تماما بحيث أن ما حد يسمع التراويح ولا تدري هل في الناس يصلون في المسجد أم لا يصلون.
يعني هؤلاء الآن يقولون في توجيهاتهم وكتاباتهم في مراعاة أيضا مشاعر الناس وعدم الإزعاج ومشاعر النائمين من أطفال وغيرهم أو مرضى في البيوت، وهم لا يراعون مشاعر الناس أيضا عبر هذه المسلسلات وهذه الأفلام وهذا ما يبث في عبر القنوات في شهر رمضان المبارك. صحيح. لا يراعون هذه المسألة.
هذا الواقع،
يعني مكيالين،
هذا يدل أنه بالفعل يعني يكيلون بمكيالين. فيجب على أئمة المساجد لا يلتفتوا لمثل هذا، وعلى أيضا وزارة الشؤون الإسلامية لا تلتفت لمثل هذه الدعاوى لأن لها ما بعدها كما ذكر
الشيخ. اتصال من المدينة، الأخت لطيفة.
لطيفة السلام
عليكم. نعتذر عن التأخير عليك يا أخي، تفضلي.
لا سلامك وبركاته. عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، هل يجوز الصلاة في المكان المظلم؟ السؤال الثاني، حديث لا وضوء لمن لم يسمي، هل هذا حديث صحيح؟ ولا التسمية واجبة في الوضوء، والذي لم يسمي هل يعيد الوضوء؟
طيب.
السؤال الثالث، أنا في قضون مرة جلست صليت وأنا جالسة، يعني لا أستطيع أن أوقف، يمكن 3 ساعات أو 4 ساعات يلمني، هل تجوز هذه الصلاة؟
أنت مريضة يعني؟
إيه في القانون العصبي.
طيب، وصلاة هذه فريضة ولا نافلة؟
إيه صلاة العشاء.
طيب،
رحمة الله خير.
سمعين جواب إن شاء الله. شكرا لك يا طيفة. الصلاة في المكان المظلم يا شيخ،
لا بأس.
ما أدري هل يعني قالت بإمكانية أنواره وتتعمد ذلك شيء.
لا، هو بعض الأخوات، أنا أعرف هذا كثير عن كثير من الأخوات، يحرصنا في البيوت أن يصلينا في غرف مظلمة، يعني يستدعينا ويطلبنا الخشوع. فما هي لا تقصد أنه هذا سنة الصلاة في الظلمة، وإنما تريد أن تحمي بصرها من الالتفات يمنة ويسرى. فإذا كان هذا مقصدها فما في مانع، ما جاء دليل يقول لا بد أن تصلي في مكان مستنير.
الحمد لله.
نعم، يجوز هذا.
طيب، حديث لا وضوء لمن لم يسمي، وحكم من نسي التسمية.
طبعا مسألة التسمية على الوضوء فيعني فيها 3 أقوال. هناك من يقول بالوجوب مستدلين بحديث لا صلاة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وبعضهم يرى الاستحباب، لكن الذي يراه هو كما يرى الإمام أحمد. الإمام أحمد أثر عنه ونقلها الأمير الصنعاني في سبل السلام وغيره أن الإمام أحمد يقول لا يصح في التسمية على الوضوء حديث، فإن سمى فهو يدخل في عموم يعني الأمور المشروعة التي يعني ينبغي لها التسمية، لكن لا يرى لا يعني لا يعتقد
مجموع الأحاديث
يعني أي نعم، لأن بعض الناس صح بعض الأحاديث أي وما أمر لم يبدأ به بسم الله فهو أبتر وأقطع ضعيف من جماعات كثيرة من أهل العلم، ويعني بعض الناس يقول أنه حسن، فإذا يعني ذكر اسم الله عليه فلا بأس. وسمعت شيخنا عبد العزيز بن باز غير مرة يعني يذكر أن التسمية على الوضوء لا بأس بها، أما القول بالوجوب فلا. نعم
حسن الله إليك. معنا أيضا نورة، تفضل يا نورة.
لو سمحت، ما حكم البيع بالعملات الأجنبية؟
كيف؟
ما حكم البيع بالعملات الأجنبية؟
طيب شكرا لك يا نورة. معنا من المغرب عبد الله.
السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته يا عبد الله، تفضل يا أخي.
بارك الله فيك أخي، وبارك الله في شيخنا الفاضل حفظه الله.
بارك الله خير.
عندي ثلاث أسئلة صديقكم.
نعم
تفضل. أول أريد صحة هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من يصححه وهناك من يضعفه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من غفل واغتسل وذكر وذكر ومشى ولم يركب كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها قيامها، هذا الحديث أريد صحة هذا الحديث بارك الله فيك. وبالنسبة للسؤال الثاني، هناك ظاهرة منتشرة كثيرا في بشكل كبير في عالمنا الإسلامي، وهي ظاهرة في المساجد، ظاهرة
تحريم
بعض الأمتعة.
ظاهرة ماذا يا عبد الله؟
ظاهرة سرقة الأحذية،
الأحذية في المساجد،
الأحذية وبعض الأغراض التي تخص المسجد.
سرقة الأحذية؟
أي سرقة.
نعم
سرقة. نعم
فنريد كلمة توجيهية لهؤلاء، فما حكم هؤلاء؟ يعني الله تعالى أن يكون أداهم عن المسلمين.
سؤالك الثالث يا
أستاذ بارك الله فيك، هذه الأيام المباركة ونحن على أبواب شهر رمضان الكريم، نريد كلمة توجيهية فضيلة شيخنا المبارك للشباب الغارق بل المدمن على الشبكات العنكبوتية أو من ثم بالنت، عسى الله تعالى أن يهدينا وإياهم إلى صراط المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا لك يا عبد الله، جزاك الله خير. أحسن الله إليك يا شيخ. لطيفة تقول بقي لها عندها سؤال، أنها صلت وهي جالسة صلاة العشاء وتقول أنها مريضة وتعب، حكم صلاتها يا شيخ؟
لا بس إذا كانت مريضة عاجزة على القيام فتصلي جالسة، يعني ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، والحديث الصحيح.
الحمد لله. نورة من الرياض تقول تسأل عن حكم البيع بالعملات الأجنبية،
كيف تقصد الصرف يعني؟ يعني تبادل العملات. هذا ما في شيء جائز طالما أنها يد بيد، فما فيها شيء. تبيع مثلا ريال سعودي وتشتري بداله ريال درهم إماراتي مثلا أو جنيه مصري أو غيره، إذا كانت تقابض في المجلس فهذا لا بأس به.
طيب عبد الله المغرب يسأل صحة حديث من غسل وغتسل ومشى ولم يركب وجرى كان له أجر سنة إلى يوم القيامة.
هذا الحديث مثل ما ذكره، أنا اللي أعرف أنه في خلاف في هذا الحديث، ولكن الله أعلم بصح القولين، هل هو صحة الحديث أو غير صحة الله أعلم، لا ما يحضرني شيء.
طيب أحسن الله إليك، يقول ظاهرة سرقة الأحذية بالمساجد، أنت سرق بشتك يا شيخ.
هذه الظاهرة معروفة موجودة في حتى عند الحرم، يعني الحرم المكي والحرم النبوي تسرق الأحذية، تجدنا نجتهد أن نضعها في أماكن ما حد يصل إليها أو كذا، فلما تجي تبحث عنها خاصة بعد ما تفرغ من عمرتك أو كذا فلا تجدها، فهذا شيء يعني موجود. والحرم يعني إذا كان الناس يسرقون في الحرم وتسرق أيضا أحيانا أموالهم، ربما أحيانا قد يقول لك القائل والله هذا حذاء اشتبه علي فأخذته ظنا أنه تبعي، لكن بعضهم الشيخ يسرق محافظ محفظة فيها المال وكذا وهم يطوفون على الكعبة، فهذا أمر معروف يعني مشهور وقديم. وذكر الفقهاء قضية النباش اللي ينبش القبر، ينبش القبر ويطلع الكفن حتى يبيعه، فيعني قليل الذمم ورقيق الديانة، هؤلاء لا يخلو منهم زمان ومكان. نسأل الله عز وجل أن يهديهم ويعوض من سرق ويحتسب هذا عند الله عز وجل، سيثيبه الله تبارك وتعالى. لكن أيضا في نفس المناسبة أنا أحذر أن بعض الناس قد يفقد حذاءه أكرم الله الجميع، فيلجأ إلى أن يأخذ حذاء موجود في مكان آخر يقولها لعلها، فينبغي يعني الاحتياط هنا، ما يعني يقدم على أخذ حذاء لا يحل له، لو مشى خطوات من الحرم أو من المسجد أو من أي مكان وذهب إلى بيته أو إلى أقرب دكان واشترى الحذاء، فهذا أبرأ لذمته.
يعني هذا يعني الشيخ عبد الله الظاهر يبدو يعني يتعجب كيف بعض الناس يتجرأ لمثل هذا الفعل في دار عبادة. وأيضا هناك مشاهد مؤلمة لحوادث سيارات أحيانا تحدث، ويتفاجأ نفس المصاب أنه سرق جواله أو سرق مبلغ كان معه أو سرقت سيارة بذاتها بعض الأشياء، كيف يستغل بعض الناس مثل هذا الموقف لأخذ مثل هذه الأمور؟
صحيح، أنا أعرف حالات كثيرة من هذا، بل أعرف ما هو يعني أكثر طرافة مما ذكرت. فيعني أذكر يعني حدثت أن أحد الدعاة والوعاظ ألقى كلمة في أحد المساجد عن السرقة، عن السرقة والتحذير منها، فلما خرج فإذا بنعالي قد سرق، هو نفسه الداعية.
لا أنا سرق مسجل سيارتي بعد ما انتهت من كلمة. طيب معنا اتصال أبو أنس من الرياض، تفضل يا أبو أنس.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله أخي أبي أنس، كيف حالك شيخنا؟
الله يحييك، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك، حيا شيخنا دكتور رياض، مساكم بالخير. الله ينفع بك ويكثر أمثالكم يا شيخنا.
حياك الله أبو أنس، تفضل.
الله يبارك فيك شيخنا. أنا تفاجأت أمر غريب جدا قبل يومين، ذهبت إلى السوق ووجدت سهام، يا الله خرجت منه.
إي.
ولعل القصة هذه من ضمنها الأسئلة والشيخ سالم لعله محورها. سبحان الله، مفترق طرق. أما السوق الأول فكان عبارة عن الوجبات الغذائية، فكأن مقبلون على 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 نكبة لا سمح الله، على أزمة، على على الناس بأعداد هائلة جدا، يعني الدينات والونيتات تحمل المكرونة والشعرية والرز وال 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 وإلى آخره. اي نعم، فليت انها تكون صدقه ان شاء الله لاهل بيته والفقراء لهم نصيب. المحور الثاني، انني تفاجات والله عندما سالت خرب عندي طبق المجد، فاتيت بعامل يركب، قلت كيف عندكم السوق؟ قال ما في زحمه بعد اسبوع، يعني اقصد الاسبوع القادم، يقول زحمه كثير نفر. فسالت ان شاء الله على الفلك الاسلامي والاسره والمدار والمجد وباقاتها، قال لا لا كله يبغى قنوات فضائية إباحية في هذا الشهر الكريم. هل من دعوة في الرياض لنا نحن ولأمة الإسلام للمجتمع المحافظ الطيب في شهر رمضان؟ هل هو شهر القنوات، شهر الفوازير، شهر المسابقات، أم هو شهر القرآن وشهر الخير والغفران والعتق من النيران؟ كلمة توجيهية كما أهدناك شيخ رياض.
شكرا لاتصالك معنا، شكرا لك. أحسن الله عليك عبد الله من المغرب، يريد كلمة للشباب بحسب مناسبة قرب شهر رمضان، خاصة للذين يحبون الكمبيوتر والدخول على الإنترنت وانسجامهم به لساعات طويلة وخاصة في شهر رمضان.
وأيضا السؤال الأخ وأنس أظن نفس
أبو أنس، يعني أيضا هو ده خصصة كذلك، لكن إن شئت أن تشملهم كلهم.
لو يصير مرة واحدة عشان
تفضل.
هو
تزاحم الناس في الأسواق من هذا المقاضي،
لكن هو تكلم عن قضية ثانية، قضية الدشوش اللي يعني يقبلون على الرصافات هذه الإباحية وغيرها. فهذه يعني خلينا نجاوب عليها مرة واحدة. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وضال للمسلمين حقيقة. هذا شيء يعني يسبب يعني كمد ومرارة في يعني للإنسان لما ينظر فعلا إن هذا الموسم يعني يقترب، والآن رمضان على الأبواب والفرصة يعني سانحة، إلى أنك تراجع نفسك وتراجع يعني أعمالك وتحاسب نفسك على ما مضى وتقول والله هذه 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 الآن نفحات إلهية ربانية اقترب موعدها، اقتربت أيام الصيام، اقتربت أيام القيام، التراويح، التهجد، الاعتكاف، الصدقة، القرآن. فنتفاجأ أنه الشباب أعمالهم هي هي وعلى الانترنت ويجلس على الشات ولا على المواقع الإباحية ولا قريبة من الإباحية أو نصف إباحية أو ربع إباحية، يعني يشغل نفسه بمثل. إذا كنا أحيانا والله بعض طلبة العلم يعني يشعر بالضيق لما يطول شوي مع الانترنت، معنى يبحث له عن مقالة أو شيء ينفعه، يقول له خلني مع القرآن. السلف لما يجي رمضان ما في إلا القرآن. يعني الزهري مثلا يذكر عن محمد بن شهاب الزهري رحمة الله عليه يقول إنما هو شهر القرآن خلاص، مع أنه من أعلم الناس وأعلم الناس بالسنة ورجل من رجال الصحيحين ويعني لا يشق له غبار في العلم والمعرفة وكذا، مع ذلك لما يجي وقت رمضان يتركون هالعلوم، يتركون التحديد، يتركون الفقه وكذا ويكذبون على القرآن. فيقرأ الواحد ويختم مرة مرتين وثلاثة واربعة وعشرة ومئة يختمون في رمضان، يعني هو شهر القرآن، رمضان هو شهر القرآن. القراءة ترى يا شيخ ما هي بقراءة هد وسرعة وعجلة وخلصت قبلك وخلصت بعدي وما إلى ذلك، وإنما كانوا يقرؤون ويتمعنون ويتدبرون، ولذلك يعني كان القرآن في قلوبهم. أنا اللي أنصح أمثال هؤلاء سواء الذين يشتغلون بالإنترنت أو يشتغلون بالفضائيات أو غيرها أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، فالموت قريب، والموت لا يعرف الاستئذان يا شيخ سالم، لا يعرف الاستئذان، في أي لحظة ممكن إنسان يفاجأ به. وأنت كما ترى في الجنائز يعني غاديات رائحات حتى في رمضان، وبعضهم في 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 ليلة العشر الأواخر، الموت ما يعرف يميزه، يقول لك والله هذا رمضان أمهلوه، ربما يفاجأ الإنسان بأي لحظة بانزلال. أما قضية الانكباب على الشراء مثل ما ذكر أخونا قبل قليل فهذه ظاهرة مرضية قديمة، فالناس إذا جاء رمضان على هالأسواق ويملؤون سياراتهم ويملؤون مخازنهم وكأنهم يعني كان رمضان شهر الأكل والشرب. يعني المفروض هو عكس هذا، والمفروض أنك واحد ينبه الآخر
في رمضان الناس يسمنون بدل ما ينحفون.
ولذلك ترى بالمناسبة يعني أنا وقفت على حالات عن طريق بعض الأطباء يقولون أكثر الحالات التي تأتي للإسعاف يا شيخ، الإسعاف يقولون بعضهم يحمل حملا بالسيارة إلى الإسعاف بسبب التخمة، يعني بعد ما سمع الأذان الله أكبر يعني أبد هجم هجوما على الطعام بشكل يعني لا تتصوره، وكانت النتيجة أنه أرهق هذه المعدة وفاجأها بمثل هذا الهجوم الكاسح من بعض الأطعمة والأشياء وحمل إلى 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 المستوصفات. يعني هذه حقيقة واقع. فأنا أقول إن الناس إحنا ما نقول لهم حرام لا تأكلون،
ولا تكون بصمصمتين
يعني باقتصاد وعلى مهلك، وكان النبي يفطر على تمرات وربما على ماء ويذهب يصلي ثم يرجع ويأكل ما تيسر.
أحسن الله إليك أبو خالد من الرياض. يا أبو خالد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
أهلا وسهلا.
في طال عمرك سؤالي بنسأل الشيخ الله يحفظه.
الشيخ يسمعك أخي تفضل.
في طال عمرك إحنا في مزرعة ولا عندنا مؤذن رسمي، فيكون عندنا ساعة الفجر، وهذه ساعة الفجر هي تجي بالتوقيت 100%، فإذا جاء العصر أو المغرب تأذن، هل هو يعني نقتدي بها أو لازم نؤذن؟
طيب.
والسؤال الثاني طال عمرك فيه إمام عندنا هندي في مسجد يخلف الإمام الرسمي، فإذا صلابنا طلع على طول وسألته وقلت يا ابن حالش فلاك أنت طلع قبل المأمومين، قال لي يا شيخ أنا أبيع ساعة هذا عطور 5 ريال كذا كذا هترزق الله. طيب ما أدري عاد نبي نسأل عن الشيء هذا، يعني هل هو يعني يصحش الكلام هذا ولا؟
طيب همشي صلابكم بس.
نعم
خلاص الحمد لله.
الله يجزاك خير.
بارك فيك أبو خالد. ساعة العصر شيخي يقول اقتداء بها بالأذان شيخ.
لا لا تكفي، لا ساعة العصر ولا ساعة حتى الفجر، في ساعة اسمها الفجر لا تكفي هذا، لأن السنة أن الإنسان يؤذن ولو لوحده حتى لو كان في البرية في البر، فجاء في الحديث الصحيح أن الإنسان ينبغي له أن يرفع صوته بالأذان، ف فلا يسمع لا إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. وجاء في حديث مالك بن الحويرث الصحيح كذلك. فكل الأحاديث كانت يعني, وحديث أبي سعيد الخدري كذلك لما أرشد إلى أنه من كان مثل يحب الغنم وكذا ويتبع فيها شاعف الجبال وغيرها, فينبغي له أن يؤذن لو كان لوحده, لو كان هو زوج طالعين في سفر أو في كذا فيؤذن. والأذان بحمد الله يعني ميسور أمره, وفي يعني ثواب عظيم, في أجر عظيم وأجر جزيل. فما يعتمد خاصة في مسألة المساجد, أو ذكر مزرعة أظن ولا لا؟
أي نعم مزرعة.
أي مزرعة أو غيرها, لا أي واحد منهم يقوم يؤذن ويأتي أصحاب المزارع اللي بجوارهم يكسب أجرهم ويصلون جماعة في مسجدهم, فهذا هو الواجب في حقه.
يعني تعلم بعد غروب الشمس و وشروقها والظل الأوقات الصلاة
يعني هي قصدك إن الساعة
يعني مثل هؤلاء المفروض يتعلمون مثل هذه الأشياء الطبيعية. يعني الأولين ما كانت عندهم ساعات لكن يعرفون دخول الوقت وخروجه. طيب يسأل يا شيخ عن إمامهم إذا فرغ من الصلاة ذهب لعمله بعد ما يصلي بهم يخلص.
طيب وش يبون؟
بس إنه يقول إنه يطلع بسرعة يعني ما يسبح يهلل.
والله السنة طبعا إنه يعني الإمام ينبغي إنه يكون يعني أسرع الناس لتطبيق السنة, فيبقى في مكانه ويسبح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح ويهلل ويأتي بالأذكار أذكار ما بعد الصلاة ويتفقد جماعته ويسأل عن الغائب. هي بالقضية جي يركع الركعات ويمشي كأي واحد من الجماعة.
يمكن هندي يعامل في مزرعة
يعني ما مع أحد,
ما في هو في مزرعتهم يقول الهندي يصليبهم يعني
يصلي الهندي ويمشي
واحد يقول لو عنده محل ساعات أو عنده بضاعة ساعة
هو الهندي والسعودي وغيرهم والمغربي وكلهم في حكم الله واحد. فالسنة إذا كان هذا من أهل الإمامة
أقصد يعني ليس يعني وظاهر سؤالا في مزرعة في مكان بعيد يعني ليس في حي قائم بحيث أن يتفقد جماعته ويشوفه.
يعني ما في إلا هو خلاص. أنا أقول السنة في حقه إذا دام الجماعة اثنين أو ثلاثة يبقى في مصلى حتى يأتي بالأذكار.
بس هو إنكار عليه أنها صلى بسرعة قام
يعني. ولا شك أنه شيء يعني يدعو للعجب إذا كان الإمام يتعود هذا. ولذلك في مرة من المرات والحديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى وبمجرد ما التفت الناس قام قام فزعا وذهب إلى بيته. استغرب الصحابة وكان هذا أمر يعني معتاد من النبي صلى الله عليه وسلم ما استغربوا. لكن هو ذكر أن شيئا من الذهب في بيتي ما قسم فقال يعني أن هذا أشغلني ولا أريد أن يعني أن يبقى في بيتي حتى أقسمه بين الناس بين المستحقين. فالقصد أن السرعة في هذا أمر مستغرب وخلاف السنة.
أسأل الله عليكم. من الرياض معنا عبد الله. تفضل يا عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام
عليكم. كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك وبارك فيك.
عندي سؤال يا شيخ. أنا دخلت صلي مع جماعة في المسجد.
نعم.
صليت مع واحد يمكن كان فاتت الصلاة يكمل وكملت معه. بعد ما كملت وأنا كمل وأنا أسلم مشى. قمت أكمل باقي الركعات اللي فاتت. دخل معي ناس جماعة ثاني مرة وكملوا معي. هل علي شيء ولا عيد الصلاة؟
طيب. صارت سلسلة هذه.
خلاص.
أقول صارت سلسلة. طيب تسمع الجواب يا عبد الله. شكرا لك. ايش حكم صلاه يا شيخ؟
ويقول دخل
ودخل يعني
مهتما بشخص
تم بشخص فاتته صلاه الجماعه الاصلي
كان يكمل كان يتم
يتم الصلاه
وادركه في ايش
ثم هو لما كان يسلم قام رد سلم ومشى وبقي بعد نفس عبد الله يكمل صلاته فجاءوا ناس وصلوا عبد الله امامه.
هو طبعا الكلام في الاخ عبد الله طبعا القضية هل أدرك الجماعة الأخ عبد الله ولا ما أدركها هذه طبعا فيها خلاف. هل أدرك ركعة ولا أقل منها؟ يعني بعض أهل العلم يقول الجماعة لا تدرك إلا بركعة على الأقل, وبعضهم يقول إنه يدرك حتى لو كان بالتشهد الأخير. فما أدركتم فصلوا في عموم لعموم قوله عليه الصلاة والسلام كما في المتفق عليه فما أدركتم فصلوا. فلو أدرك التشهد أدرك الجماعة. طبعا هو لم يبين هذا فأي مكان الأمر هو جاء أشخاص واتموا به فصار الآن جماعة يعني سواء أدرك ركعة أو أقل منها هو أصبح الآن في جماعة أخرى الناس اللي جاءوا بعد فدخلوا معه. أنت معي؟ يعني جاءوا أشخاص آخرين ودخلوا مع عبد الله صار هو الإمام صار هو إمامه يعني صار هو
بعد ما كان
عبد الله إمامه فأصبحت جماعة. فالفعل هذا ما في شيء
الحمد لله
يعني إن شاء الله ما في حاجة.
طيب هناك سأل الشيخ صلى الله عليه هل هناك حديث ورد في يتعلق الجمع الصلاة في أوقات المطر؟
كيف؟
جمع الصلاة وقت المطر.
طبعا يعني هل تجمع الصلاة في المطار؟
اي نعم
نعم الجمع طبعا يعني كحديث هل ورد في الجمع النبي وجمع في المطار؟ لا ما ورد هذا، ما يعني ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء في وقت المطر، هذا ما اعرف انه ثبت عنه عليه الصلاة. لكن السنة انه في حال المطر وفي حال الريح الشديد والريح الباردة خاصة في الليلة السوداء كما ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية في الليلة المظلمة ليلة الظلمة، فإذا كان ريح باردة أو كذا فيجوز أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء سواء للمطر أو للريح الباردة أو غيره. لكن هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو لم يفعله؟ أنا ما أعرف أنه هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها سنة معروفة يعني ليست فعلية.
أحسن الله عليك. من حائل معنا أحمد، تفضل يا أخي أحمد.
سم
تفضل سؤالك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله يكثر من أمثالك.
جزاك الله خير.
ودي أسأل الشيخ
يسمعك
سؤال، أن مثلا الحين لو زوجتي تبي تسافر مع ولد أخوة أو ولد أخته فلا بأس محرم له، لكن لو كان بناتي معه هل يجوز يا شيخ ولا لا إذا كان قد بلغنا الحلم؟
طيب
فهمت السؤال يا شيخ؟
واضح.
الله يجزاكم الجنة فما الله.
شكرا لك. زوجته مع ابن أخيها وبناتها،
أما زوجته فما في إشكال لأن ابن أخيها محرم لها، أما بناته فهم أجنبيات عن ابن أخيها، ابن أخ الزوجة، فما يجوز أنهم يسافرون معه، ليس لهن بمحرم، لابد من محرم آخر.
يعني المرأة لا تكون محرمة للمرأة؟
لا، المرأة لا تكون، لكن هو يسأل على الابن، ابن أخوه.
يعني يقصد أن الأم والبنات
لا لا لا, لا 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 المرأة لا تكون محرم للمرأة.
أحسن الله إليك. هذا سأل يقول يا شيخ يأتيني الشيطان ويوسوس لي بأمور خطرة جدا، وهي حقيقة لو قلت بها من قلبي موقنا بها لا أؤمن على نفسي من أن يخسف بي أو يمسخ بي، وهذه الوساوس التي أرفضها، لكن الشيطان لم يمت وهو قاعد المسلمين مع علمي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الوساوس، لكن وساوسي أخطر من ذلك بكثير، وحتى لو أفتيتني بأن هذا الأمر لا شيء فيه لن أستوعب ذلك، وحقا قد أتمنى الموت على أن أوسوس بها. أتمنى أن تفيدني بجواب كافي شرعي ونفسي، وتذكر أن وساوس قد لا تتخيله أنا أحاول رفضها، لكن لا تعلمون الشيطان حي، تعلمون أن الشيطان حي.
احنا نعلم أن الشيطان حي، ونقول هذا العمل الذي يعني يوسوس لك من خلاله هو من الشيطان. ومن الأمور التي ذكرها السائل يقول حتى لو أفتيتني بأن هذا الأمر لا شيء فيه، ما عليك ذنب في هذا، فلن أترك الوساوس بسببه، هذا أيضا من الشيطان. الشيطان نفسه يقول ترى حتى الشيخ أو العالم أو طالب العلم لو أفتاك ترى ما يفيدونك. نعم، فهذا أيضا من الوساوس. اللي أنصح الأخ وغيره لا يلتفت لمثل هذه الوساوس، طالما أصلا هو أدرك وأيقن أن هذه وساوس شيطانية فهو قد اتخذ خطوة كبيرة نحو يعني الشفاء والعلاج. فأهم شيء أن أدرك أن هذه وساوس، بعد كذا عاد يستعين بالله عز وجل، يكثر من الدعاء للحاح على الله عز وجل في ساعات الإجابة أن يخلص من هذا الشيطان. الله أيضا عز وجل أنزل في القرآن، أنزل سور الفلق والناس، كل هذا التعليم الناس كيف يستعيذون بالله من هذا الشيطان اللئيم، وبين الله في أكثر من آية أن كيد الشيطان ضعيف، وأن يعني قصارى ما يستطيعه هو الوسوسة، والوسوسة بالإمكان. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فالصحابة أنفسهم يعني كما ذكرت بارك الله فيك، حتى الصحابة كان يصيبهم مثل هذا، ويود الواحد لو تحول إلى حممة إلى فحمة ولا يفكر بمثل هذا التفكير ولا يأتي. فالأخ الكريم يعني بلغ مرتبة عالية جدا من الإيمان بأن هذه وساوس، وأنه يود لو مات يود كذا ولا حصلت مثل هذه الوساوس، هذا يدل على إن شاء الله على رجال خير. لكن اللي أنصحه يعني يكثر من الاستعاذة، يتجنب مثل هذه الوساوس كلما جاءت طردها، يكثر من الدعاء، يلجأ إلى الله، ينطرح بين يدي الله عز وجل حتى يخلص من كيد هذا الشيطان اللئيم الله. والله أعلم.
من الرياض معنا اتصال فيصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف
حالك الشيخ؟
أهلا وسهلا، تفضل يا أخي.
الشيخ أنا كنت أصلي سنة فرات بالصلاة.
ماذا؟
فدخل أحد المصلين حسب أن أصلي صلاة فريضة فاتتني، فايش أسوي في هالحالة؟ خليه يتم معي يعني أصلي أنا الراتب وهو كأنه يصلي الظهر فريضة، أو أني أبعد عنه وأشر له؟
طيب شكرا لك. كان يصلي نافلة شيخ ومن دخل معه شخص اهتم به
لا بأس بها، يعني كون إنسان يصلي نافلة ويأتي الشخص يصلي الفريضة مؤتما بالمتنفل هذا ثابت حتى في الصحيح.
حصل عليك هذا سؤال لدينا، ما حكم تعليق آيات قرآنية بجدران البيوت والمحلات أو أي مكان طاهر، آيات قرآنية مثل سورة ياسين والكرسي ومعوذتين، وما حكمها إن كنت أصنعها وأبيعها كلوحات تعلق على الجدران، وإن كانت محرمة فماذا يجب أن أفعل بالتي متبقية عندي؟
هذا طبعا خلاف السنة وما أثر عن السلف، تعليق الآيات وتعليق يعني الآيات المزخرفة آية أو آيتين أو آية الكرسي أو لفظ الجلالة أو محمد رسول الله أو شيء من قبل، هذا كله يعني من الأمور المحدثة. اللي ينبغي هو العناية بالآيات في حفظها وتدبرها وتأملها والعمل بها، أما تعليقها وبيعها فإذا كنا نقول إن لا ينبغي أن تعلق إذن لا ينبغي أن تصنع ولا تباع، لأنك إذا صنعتها وبعتها يعني كأنك تقول للناس علقوها في بيوتكم، علقوها في حجاركم، في المكاتب التي تجلسون فيها إلى آخره، هذا كله يعني خلاف السنة ولم يعهد عن السلف، وطالما أن السلف ما فعلوا ولا حبذوا فهو من الأمور المحدثة التي يجب تجنبها والله أعلم.
صلى الله عليك. هذا سائل يقول بارك الله فيك شيخ الكريم، عملت عملية طفل أنبوب وأكثر الوقت أكون نائمة على السرير لأيام محدودة لحين التحليل، فيا شيخنا الكريم أحيانا أضع العلاج وهو عبارة عن التحميلة في الفرد وأسمح أمسح أصبعي بكلينكس وأبقى مستلقية على السرير لمدة ساعة وأقل في هذه الفترة، هل يجوز لي قراءة القرآن أو لا؟
قراءة القرآن بالنسبة للحامل سواء حملت عن طريق طفل الأنبوب أو حملت حملا طبيعيا هذا ما يمنعها من قراءة القرآن، ما يمنع من قراءة القرآن إلا الجنب اللي يعني جامع زوجته أو جامعها زوجها فأصبحت جنبا، في هالحالة هذه تجتنب قراءة القرآن، أو إذا كانت حائض أو نفساء كما هو معلوم يعني الخلاف فيه طويل في القضية هذه، لكن قضية أنها حامل بسبب طفل الأنبوب ومستلقي على فراشها فتقرأ ما شاءت ما في شيء إن شاء الله، لكن لا تمس المصحف إلا إذا كانت طاهر، لا تمس المصحف إلا بطهارة، يعني هي تقول أنها تمس فرجها بأصبعها طبعا في هذه الحالات طبعا ينتقض الوضوء بمسها فرجها بالأصبع فتتوضأ وتقرأ ما شاءت سواء كانت مستلقية أو جالسة أو خلاف ذلك.
السلام عليكم. من رياض عبد الله. عبد الله
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
الأول، وش أسلم طريقة للي بيأخذ شو اسمه قرض من البنك، سيارات والأسهم، وهل اللي يرتاح له آخذ بقوله من المشايخ المختصين بالاقتصاد وكذا؟ السؤال الثاني، الشيخ الله يحسن إليه يريد أن يرشدنا إلى يعني مرجع بسيط لمن أراد أن يضبط مسائل الإمامة والائتمام في السفر أو كذا، يعني إشكالات السفر والإمامة. جزاك الله
شكرا لك. عبد الله يسأل عن أفضل طريقة يأخذ قرض شيخ، اللي يأخذ عن طريق الأسهم.
الله لا يشوفه مو يعني ما هو ما أدري يعني وش الطرق اللي الناس تلجأ إليها في قضية، يعني إذا بيسأل حكم فقهي إن شاء الله نجتهد نجيب لها، لكن من ناحية اقتصادية أيهم أحسن له وأفضل له وكذا أنا ما عندي خبرة في مسألة القروض، لكن أهم شيء إنه إذا جاء يقترض بالطريقة الشرعية، إذا كان مثلا بيحصل على سلعة يشتريها مثلا يشتري سيارة، فهنا يشترط أن السيارة تكون مملوكة للمعرض اللي يبيع عليه السيارة أو مملوكة للبنك الذي سيقرضه، شريطة أن يكون بنكا إسلاميا، البنك هذا يمتلك السيارة ويضعها في حوزته، وبعد كذا يجي الأخ عبد الله أو غيره ويشتري هذه السيارة ويروح يبيعها لغير البنك، ما يبيعها على نفس المعرض أو البنك اللي اشترى من السيارة، يبيعها في مكان ثاني فيتورق، هذا يسمونه التورق، فإذا كان بالطريقة هذه فهذه الطريقة شرعية، أما أيهم أربح القرض بالأسهم ولا القرض بالسيارات وكذا هذه قضية أخرى يعني لا شأن لنا بها.
طيب نتجه للمدينة يا شيخ ناخذ اتصال. أمل أمل تفضل يا أختي.
سمحت ما الحكم إذا ترفض الإنسان بنية؟
ما حكم ماذا؟
الحكم إذا ترفض الإنسان بنية إذا مثلا قال أنا أبغى أصلي الآن أو أصوم بكرة يعني.
واضح.
أو ما الحكم لبس البرايز اللي تكون على الصور تكون أكمامها قصيرة؟
ما السؤال الثاني ما سمعته يا شيخ.
ما الحكم في لبس البلايز اللي تكون فيها صور وأكمامها قصيرة؟
البلايز فيها صور
أكمامها قصيرة.
طيب
شكرا.
من الرياض أبو سليمان.
بارك الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم.
أهلا وسهلا.
ما حكم التورق؟
تورق؟
نعم جزاكم الله خير.
شكرا لك. عبد الله شيخ بقي له سؤال يقول يريد أن يرجع مرجع تدله عليه فيما يتعلق بالإمامة وفي أحكام الصلاة وأحكام السفر.
طبعا من أحسن الكتب أظن يريد كتاب مختصر كما ذكر. نعم. سمعت يبغى شيء مختصر.
نعم.
طبعا من أحسن المختصرات اللي بلغة عصرية مفهومة هو كتاب الشيخ صالح الفوزاني وعنوانه واسمه الملخص الفقهي. فالملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان جمع أبواب الفقه كلها بشكل مختصر. وكانت أصلا فكرة الكتاب قبل ما يطبع كانت عبارة عن حلقات ألقاها في إذاعة. صحيح. القرآن الكريم. ثم بعد ذلك يعني رأى الشيخ وبعض تلاميذه أن ينشر في كتاب. فأنا قصدي أنه ألقي على مسامع الناس عبر الإذاعة بلغة بسيطة جدا ولغة ميسورة. تعرف اللغة الإذاعية دائما تكون سهلة. فنفس الكلام اللي كان يلقيه في الإذاعة نقله في كتاب اسمه الملخص الفقهي. موجود له طبعات عدة بعضها من جزئين وبعضها في جزء واحد. فموجود فيها قضية الإمامة والصلاة وسائر أبواب.
صحيح. شكرا. أما المدينة شيخ تسأل عن حكم التلفظ بالنية شيخ سواء كان في الصيام أو للصلاة أو
لا شخص. التلفظ بالنية بدعة ما يجوز التلفظ في النية أبدا إلا كان بعض أهل العلم يستثني حالتين. حالة الأضحية إذا أراد أن يعني يذبح أضحيته اللهم هذا منك وإليك هذا عن فلان وعن فلان هذا عني وعن آل بيتي مثلا. وفي قضية النسك في الحج والعمرة يعني يفصح عن نية هل يريد أن يعني يحج متمتعا أو قارنا أو مفردا أو يريد أن يعني يعتمر فقط. فبعض العلماء يستثني هاتين الحالتين فقط. أما بقية المسائل كالصلاة وهذا فهذا بدعة تلفظ بها بدعة بلا شك.
تسأل الشيخ عن الملابس التي تكون قصيرة الأكمام والتي عليها صور للنساء.
أما قصيرة الأكمام بين النساء مع بعض وأمام المحارم يعني طالما أنها إذا إلى العضد إلى منتصف العضد مع المحارمها ومع يعني بنات جنسها هذا ما في شيء طالما أمنت الفتنة. لأن قضية الفتنة قد يعني تعرض نفسها لفتنة بعض محارمها. فإذا كان يعني بعض المحارم يعني تشعر أنه لو أظهرت الذراعين أو أظهرت العضد حيسبب لها فتنة خاصة مع جمالها ومع وسامتها ومع رشاقتها فالأولى اجتنابه. أما قضية الصور فالصور طبعا ينبغي أنها يعني تطمس لأن جاءت الأحاديث الكثيرة التي تحذر من التصوير وتأمر يعني بطمس الصور كما في حديث أبي الهياج الأسدي لما قال علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته. فالواجب أن ما تلبس مثل هذه البلايز اللي عليها صور وتتخذ يعني بلايز من غير صور خاصة أن بعض العلماء يعني يرى أن الصلاة بمثل هذه التصاوير مكروهة.
أبو سليمان الشيخ صلى الله حكم التورق.
التورق ذكرنا قبل قليل قلنا إن يعني لا بأس به إذا كان إنسان محتاج إلى مال. بعض العلماء الشيخ يشترطون الحاجة يعني ما يقولون المجال مفتوح إنك تتورق متى ما شئت. يقول إذا كان في حاجة ثمة حاجة إلى أنك تتورق فلا مانع أنك تشتري سلعة ثم تبيعها إلى شخص آخر بالتقسيط مثلا وتقبض ثمنها حالا حتى تتورق وتستفيد من هذا المال فإن شاء الله ما في شيء.
السلام عليكم. أيها الإخوة المشاهدين والمشاهدات بهذا نكون قد وصلنا ختام هذه الحلقة. كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور رياض محمد المسيميري عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الشكر لكم صاحب الفضيلة.
حياكم الله بارك.
شكر لكم أيضا أيها الإخوة إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة. هذه تحية محدثكم سالم بن مبارك المحارفي إلى الملتقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تسألون.